الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجنايات، وكنا توقفنا عند هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليه. قال: وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، قال: فقام حمل بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى، فذكره مختصرا، وصححه ابن حبان. الرواية الأولى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هذه في دية الجنين، والجنين هو الذي في بطن أمه، الطفل في بطن أمه يسمى جنينا لاجتنانه اختفائه. فقال أبو هريرة يحكي هذه القصة، قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، يعني حصلت بينهما مضاربة، ضرتان، وحصل بينهما من الخلاف ما يحصل بين الضرات، فتقاتلتا تضاربتا. ومن هذيل هي قبيلة عدنانية مشهورة لا تزال تقيم في ضواحي مكة الشرقية والجنوبية. فقال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، قتلتها وقتلت الجنين الذي في بطنها. قال: فرمتها بحجر، في رواية ابن عباس بمصطح، وهو عود من أعواد الخيمة، الخباء يعني الخيام، بمصطح. وفي رواية للمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه بفسطاط الخيمة، وهو أيضا عود من عواد الخباء، يعني كلمة فسطاط وكلمة مصطح ترجع إلى بعض، متقاربة في المعنى. لكن حجر كيف يجمع بين الروايتين؟ هل هي قتلتها بحجر أو قتلتها بهذا العمود الفسطاط العود؟ القرطبي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم جمع بينهما فقال، يعني الحافظ والإمام القرطبي، أنها يعني يحتمل أنها جمعت عليه الآلتين، يعني ضربتها بالفسطاط وضربتها بحجر، أيهما أول لا يهم، لكن الوجه الجمع بين الروايتين وهي كلها صحيحة أنها قد تكون ضربتها بهذا ثم ضربتها أنا مضاربتها يأخذ ما تتناوله يده ويضرب به المضارب. وهكذا في هذه القصة. وقل لعلها جمعت إحدى يعني الأمرين عليها. فالرواة مثلا أبو هريرة ذكر الحجر وابن عباس ذكر الفسطاط وهو المعبر عنه في رواية المغيرة بن شعبة بالمصطح. قوله جمعت يعني هذا يقول فقتلتها وما في بطنها يعني الجنين الذي في بطنها سقط الجنين ميتا وماتت أمه أيضا من أثر هذه الجناية كلاهما مات من أثر هذه الضربة الجنين والأم. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أولياء المرأتين فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة في بعض الروايات عبد أو أمة وأكثر هذه اللفظة يستعملها الفقهاء يعني الجنين هذا الذي سقط ميتا ديته غرة والغرة ما هي عبد أو أمة يدفعها لأولياء القتيل هذا الجنين. لماذا سميت غرة؟ أصل الغرة قالوا هي بياض في رأس الفرس في جبهة الفرس هذه غرة وتستعمل الآن حتى في الغنم يقولون هذه الماعز غراء والغرة أصلها وهي بياض في الرأس في رأسها في مقدمة الرأس. ولماذا سميت الغرة وهي هذه الجارية أو هذا العبد؟ قالوا لأن العبد والأمة غرة المال أي أفضل المال فغرته أي أفضله كما أن البياض هو زينة في رأس الفرس فهذا سميت غرة لأنه أفضل المال هكذا قالوا في توجيه هذه التسمية. وقضى بدية المرأة على عاقلتها المرأة ماتت فقضى بدية المرأة المقتولة على عاقلة المرأة القاتلة لأن الضمائر هنا قد تختلط على بعض من يقرأ الحديث فقضى وقضى بدية المرأة على عاقلتها على عاقلة من الضمير راجع لمن راجع إلى العاقلة المرأة القاتلة والدية دية المرأة واضحة المرأة المقتولة ديتها على عاقلة المرأة القاتلة والعاقلة هم العصب القريبون والبعيدون سواء كانوا وارثين أو غير وارثين. وتقدم معنا أمس بأنه يعني لا تحمل العاقلة الدية إلا إذا كانوا أغنياء أما إذا كانوا فقراء لا يقدرون عليها فلا تحملها. فقال فقضى رسول الله أن دية جنينها غرة أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها دية المرأة المقتولة على عاقلة المرأة القاتلة والقاتل قلنا هم العصبة القريبون من الذكور من القريبون والبعيدون لأن إذا قيل عصبة فهم الذكور إلا في حالة واحدة في الفرائض. فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها. لماذا على عاقلتها؟ لأن القتل هنا يسمى شبه عمد. القتل ثلاثة أنواع إما أن يكون عمدا فهذا فيه القصاص إلا أن يعفو أولياء الدم، سواء عفوا على صلح على مال أو عفوا من غير شيء. الصورة الثانية شبه العمدي، وهو هذا. وتعريف العمد هو أن يقصد القاتل المقتول بآلة تقتل غالبا، بشيء يقتل غالبا، فالغالب أنه إذا ضربه بهذا، كما لو ضربه بسهم أو ضربه بسيف أو ضربه بعصا كبيرة عمود أو بحجر كبيرة كما فعل اليهودي في قرأناه بالأمس، رض رأس جارية بين حجرين، فهذا الآلة التي تقتل غالبا وأراد القتل، لأن نخرج الخطأ، لأن الخطأ قد يكون بآلة تقتل غالبا لكنه ما أراد، هو رمى ضبيا فما شعر أن بإنسان فأصابه، فهذا خطأ، فهذا خطأ، وإن كان هو لم يقصد القتل، لكن الآلة هنا آلة قتل غالبا. ومن هنا أشبه شبه العمد، أشبه العمد في الآلة وخالفه في القصد، فهذا قصد أن يضرب لكن ما قصد أن يقتل، وذاك لم يقصد في الخطأ، لم يقصد القتل ولم يقصد الرجل لا بالقتل ولا بغيره ولا بأي نوع من الإيذاء، هو يريد أن يقتل صيدا مثلا. فإذن عندنا ثلاثة: عمد، وهو أن يعمد إليه، يقصده، يقصد المقتول بآلة تقتل غالبا. شبه العمد أن يقصده بالضرب لكن بآلة لا تقتل غالبا، ولم يريد قتله في المضاربات كما يحصل بين الناس، يدفع هذا وهذا، يأخذ حجر ويرمي به الآخر، قد يصيب رأسه، قد يصيب بطنه، قد يصيب أي جزء منه. فأشبهه في القصد وخالفه في الآلة، فالآلة في, 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 في العمد تقتل غالبا، والآلة في شبه العمد لا تقتل غالبا. أما الخطأ فيخالف الاثنين، فهو يعني لم يرد القتل، وإن كانت يعني وافقه في الآلة، في الآلة قد تقتل لأنه يقتل صيدا، فأراد الصيد وحصل خطأ في الآخر في الإنسان. وورثها، يعني هذا هو الدية على العاقلة، تكون في هذه الحالة في شبه العمد، في شبه العمد، وهو أن يعمد القاتل إلى المقتول بآلة لا تقتل في الغالب، عصا صغيرة، حجر صغير، أما إذا كانت في الغالب تقتل فهذا إذا قصده فإنه يكون عمدا، إذا والآلة حادة يعني قاتلة في الغالب. وورثها ولدها، يعني ورث الدية، الضمير هنا راجع إلى الدية، وورثها وقضى بدية المرأة، وورث الدية، أنا قلت الضمائر هنا قد تتشابه، وورثها ولدها، وورث الدية ولد المقتولة، ولدها الضمير يرجع إلى ولد المرأة المقتولة. أعيد، يقول وقضى بدية المرأة يعني القاتلة على عاقلتها، يعني عاقلة المرأة القاتلة أيضا، هذه المقتولة الأولى، فقضى بدية المرأة المقتولة على عاقلة المرأة القاتلة، وورثها، الضمير راجع إلى الدية، يعني جعل الدية ميراثا لولدها ومن معهم، ولدها أي ولد المقتولة. أعيد ثالثة، فقضى بدية المرأة على المرأة بدية المرأة المقتولة على عاقلة المرأة القاتلة، وورثها يعني ورث الدية ولدها يعني ولد المقتولة ومن معهم كالزوج مثلا وغيره، ومن معهم هنا هذا في الحديث ومن معهم ليس من عندي، وورثها ولدها ومن معهم. سنأتي بعد ذلك إذا فهمنا ألفاظ الحديث وربطنا بعضه وفسرنا كلماته نعود إلى ما يستفاد منه والأحكام التي تستفاد منه والآداب. وورثها ولدها ومن معهم كالزوج مثلا ومن يرث. فقال حمل بن النابغة، فقال حمل بن النابغة الهذلي، هو حمل بن مالك بن النابغة الهذلي وهو زوج المرأتين، هو زوج المرأتين، فقال كيف يغرم؟ هو يعترض على هذا الحكم ويعترض بصيغة يعني كانت سائدة بين الكهان، يعني يلبسون على الناس به بالسجع، والسجع كلام جزل وكلام بليغ، وتتفق أواخر الكلم فيه في الحرف الأخير. فيقول كيف يغرم، يعني كيف تدفع دية يغرم من الغرامة، يعني كيف يغرم، أو لو قلنا مثلا يغرم أولياء القاتلة دية هذا الجنين المقتول الذي وصفه هو هذا الرجل، لا شرب ولا أكل ولا نطق بكلام، هذه صفات يعني الإنسان الحي الذي يخرج الحياة، أن يكون الحي يكون يأكل ويشرب ويتكلم ينطق، ولا استهل أيضا. الاستهلال هو أن يصرخ الطفل عند ولادته، وهذه علامة من علامة ولادته حيا، فإذا صرخ استبشر الذين حوله، أهله أهل المرأة وأهله يستبشرون لأنه إذا صرخ دليل على حياته وأنه أيضا صحيح، ويسمون هذا الاستهلال. لما كما يقول الشاعر المتشائم ابن الرومي يقول لما تؤذن الدنيا به، شوف التشاؤم أي لا أين وصل به، لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد، وإلا فما يبكيه فيها وإنها لا أوسع مما كان فيه وأرغد. يقول هذا إنما الدنيا أنذرته بما سيحصل له من المصائب إذا فصرخ، لأنه تشاؤم، هذا مذهبه التشاؤم، إذا رأى خرج من بيته ورأى عجوزا تمشي رجع تشاؤم، إذا رأى بيتا محدودبا تشاءم به ثم رجع، لأنه لو في اعتقاده لو مضى يكون يعني يحصل له ما يكره. فيقول بأنه لماذا يصرخ هذا الولد، سبب صراخه في نظره المتشائم أنه لما آذنته وأخبرته الدنيا بما سيحصل له، وإلا فالدنيا أوسع من الرحم الذين كفوا وأرغد عيش. فهذا هو سجع الكهان. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يسمى السجع، شوف لا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل، لا شرب ولا أكل هذه سجعة، ولا نطق ولا استهل هذه سجعة، فمثل ذلك يطل، وفي رواية بطل، بطل من البطلان يعني بطل دمه هدر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان، من أخوان الكهان يعني من أشباههم وأشباههم ونظرائهم، لأنه عمل أو قال مثل قولهم. لماذا هم يقولون هذا الكهان؟ قالوا ليغروا الناس بهذا الكلام المسجوع، الكلام البليغ، الكلام الذي رتبوه. وهكذا كانوا في الجاهلية، حتى الجاهلية القريبة كانوا يتحاكمون بمثل هذا، فمن يكون سجعه أبلغ من سجع الآخر يقضى له. وعندنا أمثلة كثيرة لكن لا تفهمونها لأنها بالعامية. فقال رسول الله إنما هذا من إخوان الكهان، أي من نظراء الكهار، لأنه عمل قال مثل قولهم واتبعهم في القول. قال الراوي هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قوله ومن أجل سجعه الذي سجع، هذا من كلام الصحابي الراوي الحديث أبو هريرة أو من دون أبي هريرة. أما حديث ابن عباس فهو بمعنى، لكن فيه جملة لا تصح. قال وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو أيضا عند مسلم. قال وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن عمر، يعني عمر سأل، كان يعني هل وردت إليه قضية أو لم ترد إليه قضية، فسأل من شهد قضاء، يعني من حضر، شهد بمعنى حضر، من حضر قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين. الجنين هنا للعهد الذهني الذي يعرفه، يعرفونه لأن القصة، وهو يريد أحد يعني يكون حاضرا، يكون حضر القصة لأنه أضبط لها. قال فقال قام حمل بن النابغة، هذا صاحبنا الأول، فقام حمل بن النابغة فقال كنت بين يدي امرأتين وهما زوجتاه، فضربت إحداهما الأخرى، فذكره مختصرا، يعني ذكر ما تقدم من حديث أبي هريرة مختصرا، والحديث أيضا رواه غيرهما، فرواه المغيرة بن شعبة وغيره، لكن رواه مسلم وفيه جملة وأن تقتل المرأة، فهذه الجملة ليست صحيحة كما قال علماء الحديث. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل المرأة. قوله وأن تقتل المرأة، هذه الجملة لا تصح، تخالف الأحاديث الصحيحة المتفق عليها، وهي في كتب السنة، وأيضا حتى نص الحديث. كيف يعني هذه تقتل والنبي قد حكم فيه بأن فيها دية على عاقلتها؟ فلا لا، إما القتل وإما الدية، فإما القتل وإما الدية، فهي تخالف أيضا نص الحديث الصحيح. فهذا الحديث يعني لا بأس أن نذكر نص حديث ابن عباس لأن فيه شيء من الاختلاف اليسير. فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح، المسطح قال هو عمود أو عود للخباء، يقام به الخباء الخيمة، بمسطح فقتلتها وجنينها. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل المرأة، هذه وأن تقتل المرأة لا تصح عن النبي صلى الله، يعني لا يصح أن النبي قضى بها. فالمصطح فسروه بأنه عود من عواد الخيمة، والفسطاط عود أيضا عمود من أعمدة الخيمة. الحديث هذا أو الحديثان، لأن علماء الحديث يعتبرون كل حديث راوي صحابي حديثا مستقلا، حتى لو كان المتن واحد، لو كان المتن اللفظ الحديث واحد ورواه صحابيان يجعلونه يعدونه في العد يعدونها حديثين، ولو كان ثلاثة يعدونها، يعني إذا كان الرواة من الصحابة ثلاثة يجعلونها ثلاثة أحاديث وهكذا. فالفوائد أو الأحكام المستنبطة من الحديثين، أولا نقول هذا الحديث أصل في النوع الثاني الذي ذكرناه من أنواع القتل وهو شبه العمد، هذا أصل فيه، أصل وأصل صحيح متفق عليه. فهذا الحديث أصل في النوع الثاني من القتل وهو شبه العمد، والعمد فيه أيضا دليل وأدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة وغيرها، وكذلك الخطأ. وقلنا بأن شبه العمد أن يقصد الجاني بما لا يقتل غالبا، كالحجر الصغير والعصا الصغيرة ونحو ذلك، وحكمه دية مغلظة. طيب ما إيش معنى الدية المغلظة؟ ما معناها؟ درسنا اليوم صعب. الدية المغلظة أصل الدية هي 100 من الإبل، 100 من الإبل، فمنها ما هو مغلظ ومنها ما هو مخفف. المغلظ دية العمد ودية شبه العمد، والمخففة دية الخطأ. ما صورة التخفيف وما صورة التغليظ؟ صورة التغليظ أن تجعل في العمد وشبه الخطأ أخماسا، أن تجعل أخماسا 25 بنات مخاض، وبنت المخاض هي التي تم لها سنة تسمى بنت مخاض، البكرة الناقة الصغيرة بكرة ما تسمى ناقة لكن للشرح، الصغيرة الأنثى من أولاد النياق الصغيرة التي تم لها سنة تسمى بنت مخاض، وخمسة وعشرين بنت لبون وهي ما تم لها سنتان، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون حقة هكذا يعني أسنان الإبل وهي ما تم لها ثلاث سنوات، وأهل الإبل يعرفون هذا، وخمس وعشرون جذعة وهي ما تم لها أربع سنوات، هذه الدية المغلظة. فجعلت على في أنواع من الإبل مرغوبة ولها أثمان ومرغوبة عند أهلها عند الناس، وهي الإناث من الإبل لأنها تلد وتنتج، غير الذكور إما فحل وإما يذبح ويؤكل. فأما التخفيف فهي أخماس، هي هذه الأسنان المذكورة بنت مخاض 20 وبنت لبون 20 وحقة 20، أنا قلت 20 ها سامحوني، ويعني على تقدير بلغت 20 يعني ما أدري كيف نمشيها، يقولون العرب علينا أن نقول عليكم أن تعربوا لكن ما هو صحيح. المهم 20 وهي، لأني قلت وهي ما لي عذر أبدا، وهي 20 بنت مخاض وهي ما تم له سنة كما قلنا، وعشرون بنت لبنات لبون ما تم له سنتان، وعشرون ما حقة ولها ثلاث سنوات، وعشرون جذعة وهي لها أربع سنوات. ماشين ما زلنا مثل الأول، أين الفرق؟ الفرق في الخامس، هي أخماسة الخمس الأخير 20 ابن لبون ذكر، ابن لبون وهو ما تم له سنتان لكنه ذكر، ففيه تخفيف لأنه ليس بمنزلة الأنثى عندهم، ففيه التخفيف في هذه فقط، كونه يؤخذ منه العدد كثير العدد كثير 20، فعشرون كل واحد تنقص فيه يعني لو الآن يعني تقدر كل بعد فترة تقدر الخبراء يقدرون أثمان هذه الأسنان ويمشون عليه كم سنة متقاربة، فإذا حصل ارتفاع في كما قبل كم سنة يعاد النظر ويقدر مرة أخرى، يعني لحظ الطرفين. فإذن هذا وجه التخفيف، أن منها الخمس الأخير ذكور، وهو ذكور أيضا ابن لبون ذكر، 20 ابن لبون ذكر. أن دية العمد، دية شبه العمد، دية العمد انتهى، إما أن يقاد فيها العمد يعني يقتص ويقتل القاتل أو يعفو أصحاب الدم. أما شبه العمد فديته هو والخطأ على العاقلة، فديته على العاقلة، وبينا من هم العاقلة، ويكون فيها دية الفرق بين دية الخطأ ودية العمد هو شبه الخطأ ودية العمد هي في التغليظ، شبه العمد والخطأ الفرق بينهما في التغليظ يعني في الدية فقط، الفرق في الدية. والعاقلة ذكرنا أنهم هم العصبة، عصبة القاتل القريبون والبعيدون الذكور. ثم هذه الدية من أوجه التخفيف أيضا شبه العمد والخطأ أنها تكون مقسطة على 3 سنوات، أنها تكون مقسطة على 3 سنوات، فجاء دخلها التخفيف من ناحيتين، من ناحية أسنان الإبل في الخطأ، أما في شبه العمد لا، ليست مخففة، وسيأتينا حديث في هذا. لكن أيضا هي تقسط على 3 سنوات. ثم يعني هذه تكون شبه العمد حتى لو كان الجاني غنيا فإنه يعان، لأن العصوبة مبناها على المساعدة، سواء كان يعني إلا إذا كانوا كما قلنا إذا كانت العصبة أو العاقلة فقراء فهؤلاء لا يكلفون بشيء. ثم دل الحديث كما تقدم على أن دية الجنين إذا سقط ميتا من بطن أمه سقط ميتا، يعني نريد أن نحط تحتها خط أحمر لأننا سنحتاج إليه بعد قليل، سقط ميتا من بطن أمه بسبب الجناية على أمه فهذا ديته غرة كما تقدم تفسير الغرة، وديته تكون على القاتل وليست على العاقلة. الغرة هذه تكون على القاتل، لماذا على القاتل؟ لأن الدية إذا كانت أقل من ثلث الدية الأصلية فإنها تكون على القاتل، والعاقلة لا تتحمل ما كان أكثر من ثلث الدية. إذا كانت ثلث الدنيا الدية فأقل على الجاني، وإذا كانت أكثر فهي أنا قلت أقل على القاتل، فهي لا تتحمل العاقلة ما كان دون الثلث، وهذا دون الثلث لماذا؟ لأنها تقدر بخمس من الإبل، وثلث الدية كم؟ أكثر من 30، فصارت هي أقل من ثلث الدية، فلذلك لا تتحملها العاقلة ولا تكلف بها العاقلة، بل تكون على القاتل، تكون على القاتل. كونه يعان أو لا يعان من أهله هذا شيء آخر، لكن لا يقضى بها على العاقلة بل يقضى بها على القاتل. طيب إذا فقدت الغرة مثل زماننا هذا لا يوجد عبد عامل يعني، وإن وجد فيحيط به الشك ونادرا، وأيضا يعني لا تتأكد من صحة الملك فيه، قالوا يصار إلى البدل وهو خمس من الإبل، خمس من الإبل. طيب سيسأل واحد دية المرأة المقتولة، هذه المرأة التي قتلت كم؟ هي قتلت وحكم وقضي بأن تكون على من؟ على العاقلة. كم؟ خمسون، ما هي مئة، النصف من دية الرجل، فتكون خمسون كاملة، خمسين، خمسون ناقة كاملة على دية المرأة، فدية المرأة تكون كاملة، تكون كاملة لأنها يعني بدل النفس. أن الدية تكون يعني قال في من قوله وورثها ولدها ومن معهم، أن الدية تكون ميراثا يرثها ولدها ومن يرث معهم ومن معهم، على خلاف من معهم، هل هو الزوج وحده وكذا، المهم ومن معهم على يعني التفصيل في كتب الفقه، لكن الدية تكون ميراثا للميت يرثه ورثته كما يرثون ما له الذي جمعه في حياته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث الصحيح ورثها ولدها ومن معهم، هذه الدية ورثها ولدهم ومن معه، فإذن فتكون الدية تدخل في الميراث، الدية تدخل في الميراث. هناك فائدة جانبية يعني قد يؤخذ منها شيء من الحديث وقد يكون من جملة أدلة، أن أقسام الجنين الذي يموت بجناية على أمه، يعني الجنين الذي يموت بجناية على أمه أقسام، أن يموت مع أمه قبل أن يخرج، يعني يموت أمه تضرب فيموت فتموت ويموت في بطنها ولا ما يخرج، مات في بطن أمه ومعها، مات معها، مات معا الاثنان، ها؟ فهذا لا شيء فيه، لأن يعني لا فيه لا غرة ولا غيره. لماذا؟ لأنه كالعضو من أمه، جعله الفقهاء كعضو من أعضاء أمه، هذا الذي إذا مات في بطن أمه وماتت، يعني ماتت أمه ومات معها، مات معا بهذه الجناية، فلا شيء فيه. لماذا؟ قال الفقهاء لأنه كالعضو من أمه، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يخرج حيا فيستهل ويعطس ويشرب، ها؟ حليب، تقول كيف يشرب وهو صغير؟ يمكن يشرب حليب، ثم يموت متأثرا بالجناية، هذا فيه دية كاملة، لأنه إنسان حي قتل، مات حيا، خرج وهو حي حياة مستقرة بدليل أنه يعني صاح وعطس وشرب، فهذا حياته مستقرة، إذن فيه دية كاملة. هذه الحالة، الصورة الثانية من صور الجنين الذي يجنى على أمه. الفقهاء يقولون إن عاش، إن خرج في وقت يعيش فيه مثله، يعني يشترطون هذا، يقيدون بهذا القيد، يعني أن يكون بعد ستة أشهر، يعني يقولون قبل ستة أشهر حتى ولو سمع له صوت فإنه لا يعيش مثله، لا يعيش، يقولون هذا. حالة أن يخرج ميتا أن يخرج ميتا كهذه القصة، قصة المرأتين، فهذا فيه غرة. أن يخرج حيا في وقت، هذا أيضا فيه غرة، لا يعيش فيه مثله، لا يعيش فيه مثله فهو غرة، كالذي يولد حيا فيه حياة، لأن الروح تنفخ بعد يعني 89 يوم أو على خلاف في ذلك. فإذا يكون حيا له علامات، لكنه ولد في وقت في زمن لا يعيش فيه مثله، كمن ولد لخمسة أشهر مثلا، فهذا فيه غرة، كالذي يخرج ميتا. بقي لنا لماذا كره النبي صلى الله عليه وسلم هذا السجع منه، وقد ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلام من هذا، لكنه كلام فرق بين الكلامين. فهذا الرجل يريد بكلامه أن يبطل الحق، أن يبطل به حقا ويعارض به شرع الله. فالرسول النبي صلى الله عليه وسلم يقضي فهو يعترض على قضاء النبي وعلى شرع الله، فيقول كيف يغرم من هذه صفته. أما كلام النبي صلى الله عليه وسلم في مثل قوله للأنصار إنكم لتكثرون لتقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع، عند الطمع إذا جاء توزيع أموال وأطعمة وكذا ترى الأنصار قليلين ما يحضر منهم النفوس الأبية، إذا جاء يا خيل الله اركبي الجهاد تراهم يكثرون. فهذه سجعة، إنكم لتقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع. فإذا هذه ما أريد بها، أريد بها بيان فضل هؤلاء القوم، ها؟ فلم يرد به، بل أريد به الحق، كلام حق. ومثله قول النبي في دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقول لا يسمع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. رواه الترمذي والنسائي وصححه الشيخ الألباني. إذن هذا ما أريد به، غير متكلف، غير مقصود، إنما هي هذه جاءت على السليقة. وهكذا هي أربع، فقال أعوذ بك من هؤلاء الأربع، وهذه استعاذ منها، من القول الذي لا يسمع، والنفس التي لا تشبع، إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين هذا، أن هذا قول حق ولم يرد به إبطال الحق ولا إثبات باطل، كما في قول حمل بن النابغة، والله تعالى أعلم. هذا وجه كون النبي كره هذا. في حديث شيق جدا في يعني في 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 ثنايا في الشرح، عن أنس أن الربيع، أنس بن مالك، عندنا الآن سيأتينا أنسان، أنس بن مالك الصحابي الجليل الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات وهو المشهور، وأنس بن النضر صاحب المزايا العظيمة التي سنذكرها إن شاء الله. عن أنس أن الربيع بنت النضر عمته، هذاك عمه، هذا أنس بن النضر عم أنس بن مالك عمه، والربيع هذه أخت النضر أنس بن النضر وعمة أنس بن مالك، كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرشى فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا، إلا القصاص. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس ابن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا فيه هذه القصة، أن هذه الجارية الربيع حصل بينه وبين كما يحصل بين الأولاد، فكسرت ثنية في بعضها، جرحت إنسان سيأتي. فطلبوا إليها العفو، يعني إلى أهلها، طلبوا منهم أن يعفوا عن هذه عن الربيع، فأبوا أن يعفوا. حقهم، يعني لا يلامون، لا يذمون، لكن لو عفوا أفضل، وسيعفون إن شاء الله، سيأتي في الحديث أنهم عفوا. فعرضوا عليهم الأرش، الدية، والأرش يعني في بعض الأحيان فيه تفصيل الفرق بين الدية و يعني إذا كان جزء. فأتوا رسول الله، يعني أهل الذين عرضوا أول، الذين طلبوا العفو هم أهل الربيع، والذين أبوا هم أهل الفتاة التي كسرت ثنيتها. والثنية هي سنان في مقدمة الفم، أربعة، اثنان في الأعلى واثنان في الأسفل، يعني ثنية الإنسان في أربع ثنايا، ثنيتان في الفك الأعلى وثنيتان في الفك الأسفل. فعرضوا الأرش يعني القيمة فأبوا، إلا القصاص، لابد السن بالسن كما في القرآن. ففي هذه الحالة قال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر؟ هذا اللي يسمونه استفهام استنكاري، إنكاري، يعني للاستعظام، يعني استعظم الأمر، هو لا ينكر على رسول الله وسيأتينا من فضله. أتكسر؟ كيف هذا؟ شيء أمر عظيم عنده نزل عليه. فأخذته الحمية وقال: لا والله لا تكسر ثنيتها، لا والذي بعثك بالحق. قال العلماء: هو لم يرد أن يعترض على حكم رسول الله، وإنما قال هذا إما الاحتمال، إما أنه لا يعرف الحكم، أو أنه ثقة بالله سبحانه وتعالى أنه سيسخر قلوب هؤلاء فيتنازل، وكذلك كان ثقة بالله سبحانه وتعالى، ولذلك أثنى عليه النبي لثقته بالله، وأقسم أنه قال: إن من عباد الله من أقسم على الله لا أبره. كيف لا نقول هذا ونعتذر له بهذا؟ وهو اسمعوا هذه القصة، اسمعوا هذه القصة العجيبة عنه، عن أنس بن مالك قال: غاب عمي أنس بن النضر، أنس بن النضر عن قتال بدر غاب، ولم يبين سبب الغياب. فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. وصدق. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، تعرفون عندما حصلت قضية الرماة وتركهم للجبل، وانكشف المسلمون وجاء دار خالد بالخيل وهجم على المسلمين وحصل ما حصل، وكسرت ثنية النبي صلى الله عليه وسلم، ووجنتاه، جرح في وجنتيه، وهكذا، ووقف البطل أبو طلحة وكان يجوب على رسول الله، وكان إذا مر رجل كان راميا قويا جلدا شديدا. كان إذا مر رجل معه سهام في جعبته قال انثرها لأبي طلحة لأنه رامي لا يخطئ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رمى أبو طلحة يشرف ينظر في المشركين فيقول لا تشرف يصيبك سهم من سهامهم. يقول له يعني جسدي هو لفظه معناه جسدي دون جسدك وروحي دون روحك ويجوب عليه ويتلقى السهام في ظهره حماية للنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الصحابة ومنهم هذا النظر. يقول ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني مما صنع قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني الصحابة الذين انكشفوا أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني الكفار عن المشركين. ثم تقدم فاستقبله في الطريق تقدم نحو المعركة فاستقبله سعد بن معاذ وأيضا هو صاحب منزل عظيمة في الصحابة فقال يا سعد بن معاذ القائل من هو أنس بن النضر هو مقدم مندفع نحو العدو يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد ريحها دون أحد قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع قال أنس بن مالك الآن رجعنا لأنس بن مالك قال أنس فوجدنا 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم في جسده أكثر من ثمانين طعنة ضربة بالسيف أو طعنة بالرمح أو رمية بالسهم ووجدناه قد مثل به ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه إلا أخته ببنانه أخته الربيعة هذه صاحبة القصة عرفته ببنانه لم يبقى به شيئا تعرفه به سالما من الضرب من الطعن والضرب بالسيف والرمي بالرمح إلا البنان عرفته به فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. هل يتصور مثل هذا أن يعارض النبي صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء هم صحابة رسول الله الذين قال فيهم خير القرون قرني وهم كذلك لعنة الله على من يؤذيهم أو يسبهم أو يشتمهم أو ينتقص من حقهم. فهؤلاء الصحابة حتى النساء ذكر ابن إسحاق في مغازيه بعد أحد وبعدما جرح النبي صلى الله عليه وسلم أشيع أنه قتل فجاءت مرأة من الأنصار تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما فعل الناس يعني راجعين من أحد وهي ذاهبة إلى أرض المعركة فتقول ما فعل رسول الله قال قتل زوجك قالت ما فعل رسول الله قال قتل ابنك قالت ما فعل رسول قد أكون في الترتيب يعني قدمت وأخرت ما فعل رسول الله قالوا قتل أخوك قالت ما فعل رسول الله قالوا هو بخير قالت كل أمر بعدك جلل. فكلمة جلل هي تستعمل في الأمرين في الأمر الطيب وفي المكروه كل أمر بعدك جلل يعني كل شيء بعد سلامة رسول الله لا يساوي عندها شيء الباقي لا يهمها سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث دل على ثبوت القصاص في السن على خلاف فيه لكن هذا هو الموافق لقوله تعالى والسن بالسن. وفيه لا يكون القصاص إلا في العمد، أما الخطأ كما تقدم. ويكون القصاص في السن المماثلة، يعني نفس السن التي تماثل السن المكسورة، لا يعني في المكان، يعني في الاسم وفي الصفة وفي الصحة تكون مماثلة لها. وأن القصاص يجب القيام به ما لم يعفو صاحب. بقي علينا في الحديث أنهم عفوا في الأخير، يعني هداهم الله سبحانه وتعالى وألهمهم أن يعفوا، ولذلك عندما عفوا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من أقسم على الله لا أبره، لأنه أقسم وهذا منهم. وهذه هي الكرامات الحقيقية، هذه هي الكرامة الحقيقية، وليست كرامة المصفقين والمطبلين وأصحاب الطبول، هؤلاء أصحاب الأكل الشهي والصراخ والنهيق والنعيق، هذه ليست كرامات، هذه هي الكرامات. كرامة مثل كرامة عباد بن بشر وصاحبه عندما خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مطيرة مظلمة، كل واحد مع صوت، فأضاء صوت كل واحد منهم ضوء لمبة، نقول نحن الآن لمبة ولعت في رأس الصوت، افترقا فافترقا بضوئين حتى دخل إلى بيو. هذه هي الكرامة. أما كرامة النهيق فهذه ليست بكرامة. أن سقوط القصاص، سقوط القصاص بعد عفو صاحب الحق لا يعتبر تعطيلا لحدود الله. لماذا؟ لأنه محض حق الآدمي فتنازل عنه، وحق الله قد قضي به، لكن هذا تنازل عن هذا الحق، فلا وليس تعطيلا لحدود الله سبحانه وتعالى. في الحديث أيضا كما قلنا منقبة عظيمة لأنس بن النضر رضي الله تعالى عنه وعن أصحابه جميعا، عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم السادة الكرام البررة، هؤلاء الذين لا 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 دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ودافعوا عن دين الله، نحبهم لحبهم لله ولرسول الله ولدين الله، ولدفاعهم عن رسول الله ودفاعهم عن دين الله سبحانه وتعالى، وبذلهم أموالهم وأرواحهم في سبيل ذلك. فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ولعن أعداءهم وأخزاهم، وتنزل عليهم لعائن الله تترى ما دام الليل والنهار. هؤلاء هم الصحابة. هل يجرؤ مسلم أن يقول في مثل أنس بن النضر أنه ارتد؟ هو مات شهيدا، لكن أمثاله كثير، أمثاله كثر، كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ورزقنا حبهم لحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ووفقنا لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، هدانا لذلك ووفقنا له وألهمنا العمل بسنة النبي ودرسها وتعلمها، لأن الإنسان لا كيف يطبق شيئا لا يعرفه. أنت تحب رسول الله، تحب سنة رسول الله، تحب تطبيق سنة رسول الله، تحب أن تتبع رسول الله، تعلم سنته، وإلا فماذا تعمل؟ كيف تتبعه وأنت لا تعلم شيئا عن سنته؟ إن لم تعلم أوامره ونواهيه وما فضله واستحسنه صلى الله عليه وسلم، فكيف تتبعه؟ الاتباع هو نتيجة العلم. تعلم سنة النبي حتى تطبقها، أما إذا عمل الإنسان على الجهل فسيكون خطأه أكثر من صوابه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يلهمنا فهم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا لدرسها ودرس كتاب الله وتطبيق ذلك، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.